الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، وانتصف شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. نعم، انتصف شعبان، فنحن في هذا اليوم مع الأيام القمرية من شهر شعبان، الثالث عشر، وبعده الرابع عشر، والخامس عشر. وهذه الأيام سنة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صيامها، يسن صيامها. وهي وإن كانت في كل الشهور مؤكدة، لكنها في شعبان أكثر تأكدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان إلا قليلا. ولماذا؟ لأنك لو لم تصم الثالث عشر والرابع عشر، فستجد عندك الرغبة الملحة كعامة المسلمين أن تصوم الخامس عشر. وتخصيص الخامس عشر بصيام بدعة، لكنك أن تصوم الخامس عشر مع الرابع عشر والثالث عشر، أنت تلتزم هديا للنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الجمعة بداية الأيام القمرية، ربما تقول أنا لم أنوي الصيام. أقول لك تستطيع أن تنوي الصيام الآن ما لم تكن قد أفطرت، لأن نية الصيام في التطوع تجزئك إلى وقت الزوال الذي هو وقت الظهر. فإن كنت قد جئت إلى الجمعة دون أن تأكل أو تشرب، فأتم يومك صائما على أن تصوم السبت والأحد، الثالث عشر والرابع عشر، أو الرابع عشر والخامس عشر بإذن الله. فهذا هدي هذه الأيام. أشرت في الخطبة الماضية وأنا أتحدث عن شعبان بأنه لم يصح في ليلة النصف من شعبان حديث سوى حديث واحد صححه أهل العلم من المحدثين بمجموع طرقه، على أن الحسن قسم من الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه على المشرك والمشاحن. إن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه عدا عن المشرك والمشاحن. ويبقى السؤال: كيف حال الأمة والشرك؟ وكيف حال الأمة والشحناء؟ كيف حال الأمة والشرك؟ والشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل على الصفا، أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. ما أكثر ما وقعت الأمة في شركيات أدت بها إلى هذا المنحدر الخطير. وكلما تحدث الناس في العقيدة وإخلاص التوحيد عن طريق الإعلام ظنوا أن هؤلاء ليسوا إلا من الوهابيين وأنهم أجراء عندهم، ليبقى الناس يرتعون في الشركيات التي أخذت صورا رهيبة في حياة الأمة، سيما عن طريق عبادة الأولياء والصالحين باسم التصوف، وعبادة الأولياء باسم الوسيلة والشفاعة والبركة. إلا لمشرك، فهل يمكن أن تنجو بنفسك من الشرك عبد الله؟ أن تتعلم إخلاص التوحيد؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الأمة تنتظر وعدا من الله بالنصر والأمن والاستخلاف والتمكين، ولن يكون إلا بإخلاص العبادة لله وإخلاص التوحيد له. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الأساس وهو الشرط، والذي لا يتحقق استخلاف ولا أمن ولا تمكين بدون هذا المعنى. قاله الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيغفر لجميع خلقه عدا المشرك. قل أنا مسلم الحمد لله ومؤمن وموحد بالله، بناء على فكر إرجائي عفن إنه مجرد أن تقول لا إله إلا الله ضمنت بذلك الجنة وأنت مؤمن أو مسلم. لا إله إلا الله لها شروطها ولها معناها ولها ضوابطها ولها حدودها ولها حقوقها ولها واجباتها، وكل ذلك واضح في فلك هذا الدين. لكن أن تقول لا إله إلا الله وتكون في وادي والإسلام في وادي آخر. في هذا الأسبوع ماتت طاغوتة في مصر، طاغوتة بمعنى الكلمة، لم تترك ثابتا من ثوابت الإسلام إلا حاربته طيلة عمرها. سبحان الله، حين أمهلها ماتت على 90 من عمرها بالتاريخ الفرنجي، 93 بالهجري، لأن كل 33 سنة في فرق سنة. ماتت في هذا العمر وهي لم تألو جهدا ولم تترك وسعا إلا وهي تحارب الإسلام حتى آخر لحظات عمرها، وكتبت في وصيتها لا يصلى عليه، وكتبت في وصيتها لا تغسل، وكتبت أنها لا تدفن في مقابر المسلمين. ولما ماتت نوال السعداوي هذه الطاغوتة، الناس يترحمون وآخرون يعترضون على الترحم، يقولون اذكروا محاسن موتكم، محاسن موتكم، محاسن، الله يرحم محاسن، كيف هي موتانا؟ هذه كافرة ملحدة مرتدة، لو قالت لا إله إلا الله ولدت ببيت مسلمة وأبوها كان شيخ أزهري، هذا يكفل لها أن تكون مسلمة وتبقى مسلمة وتموت مسلمة؟ ما تركت شيئا من ثوابت الإسلام إلا وهدمته باسم تجديد الدين. الآن نختلف عليها؟ لا يا عباد الله، وأمثال هذه الطاغوت كثر. وماتت نوال السعداوي وبقي الإسلام، وسيموت كل طواغيت الأرض ويبقى الإسلام. في نفس الوقت الذي مات فيه نوال السعداوي مات فضيلة الشيخ الصابوني عليه سحائب الرحمة والرضوان. وكما قال الإمام أحمد بيننا وبينكم الجنائز كانت له جنازة مهيبة ورهيبة، وما ذاك إلا لتكريم تركيا لأهل العلم. إيه والله، كرمته حيا وكرمته ميتا، كانت جنازته رهيبة ومهيبة، ودفن في مقابر خاصة وامتيازات أخرى. والشيخ الصابوني له عدد من المؤلفات قاربت 50 مؤلفا، منها روائع البيان في آيات الأحكام، وهو من الروائع فعلا، وله تفسيره المسمى بصفوة التفاسير. إلا أن الشيخ لأنه أشعري العقيدة تأول الصفات من خلال تفسيره، وطبع الكتاب في السعودية قبل 30 سنة في ظل الصحوة، ورفضت السعودية الكتاب لأنه يتأول آيات الصفات، فكل ما طبع من آلاف النسخ حول إلى مصر عامة وإلى الأزهر خاصة، فكان يوزع عندنا في داخل الأزهر وفي الجمعية الشرعية، والناس يأخذون كتاب تفسير ينتفعون به، وما كان عندهم خلفية على قضية تأويل الصفات. وهذه نرجو الله أن يغفرها له، هذه نرجو الله أن يغفرها له. وفي قواعد أهل السنة يغفر للمتأولين، المتأول يغفر له من الأعذار الموجودة التأويل كعذر الخطأ والنسيان والإكرام كذا، التأويل والجهل والجنون، ومن هو حديث عهد بإسلام، ومن نشأ ببادية. ومع أنه من كبار العلماء لكنه إذا تأول يمكن أن يدخل في باب العذر بالتأويل. وجل العالم أشعري، جل العالم الإسلامي أشعري، والذين ينادون بمذهب أهل السنة والجماعة طائفة طائفة، ولكن الحمد لله عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والله لا يضيرنا أننا قلة، المهم أن نكون على الحق. كن على الحق ولو أن تكون وحدك، ما دمت على الحق فأنت الجماعة. الجماعة هي اتباع الحق، فينبغي يا إخواني معرفة الحق، معرفة التوحيد، فإنه يغفر في الليلة المقبلة أو ما بعدها لكل موحد. المهم أن تكون ناجيا من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. لماذا لا تترك الأمة الشحناء؟ لماذا لا تترك الدول المسلمة الشحناء؟ إذا كان في بوادر صلح بين مصر وتركيا، وإن كان على مستوى جهات مسؤولة استخباراتية، لكن أردوغان رجل المبادئ على مبدئه. أسأل الله أن ينصره وأن يحفظه، لكن فيه مصالحات، والإعلام المصري يشوش، وألفاظ أخرى نبرئ ساحة المنبر عنها. حتى إن أهلنا في مصر يعني في حالة رعب وخوف لما يسمعونه في أجهزة الإعلام، والأمور نطمئنهم من هنا من إسطنبول بأن الأمور ليست كما يسمعونها في الإعلام أبدا، الأمور مستقرة، وما وجدنا بلدا فيه من الأمن كما وجدناه في تركيا، ولا وجدنا قدرا من الحرية كما وجدناها في تركيا. فجزى الله عنا أردوغان والقائمين على أمر البلاد من المسلمين خير الجزاء. اطمئنوا، ليست الأمور كما يهول فيها الإعلام. ومحل الشاهد، إذا كان في صلح بين تركيا ومصر بعد سنوات، 7 سنوات عجب، وهذا مرتبط بمصالح البلدين، حدود وبحر وغاز وبترول وأشياء من هذا القبيل، وفيها بعض الأخذ والرد والتنازلات، لكن هذا لا يعني أن القنوات أغلقت وأن المعارضين للنظام المصري يسلمون، وأنه في 3 سلموا بالفعل، وكلام فارغ كذب كذب ودجل لا أصل له ولا أساس له من الحقيقة. العالم العربي تصالح مع الكيان الصهيوني، أيهما أولى بالصلح؟ أن يصالح بعضنا مع بعض، أم أن نصطلح مع الكيان الصهيوني ويعادي بعضنا بعضا؟ سبحان الله، شحناء موجودة على مستوى الدول، على مستوى الأحزاب، الجماعات، على مستوى المساجد، على مستوى الأسر والأفراد. كيف تكون المغفرة؟ كيف تتحقق منقبة النصف من شعبان؟ كيف؟ إن الله يطلع على جميع خلقه فيغفر، إن الله يطلع في ليلة النصف على خلقه فيغفر لجميع خلقه عدا المشرك والمشاحن. من نجا من الشرك لم ينجو من الشحناء، ومن نجا من الشحناء لم ينجو من الشرك. لماذا لا نكون صادقين مع أنفسنا؟ لماذا لا نحدد مسؤوليتنا؟ لماذا لا نشخص أمراضنا حتى نعرف طريقنا إلى العلاج والدواء بإذن رب الأرض والسماء؟ والله إن الخير قادم، ولكن لا بد من مثل هذه المفاهيم أن تصحح. نحن هنا لا نعمل لجماعة ولا راية ولا شيء، إنما نريد الحق حسبة لوجه الله تعالى، من أجل أن تعود الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ونحن على أبواب ملاح كبرى مقدماتها موجودة في عالمنا، مقدماتها في عالمنا موجود، وتبقى الملاحم وتتمة هذه الملاحم ليكون من بعدها فتح مبين بانتشار الإسلام في ربوع الدنيا. والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر، مدر طين وبر شعر، لا يترك كوخا ولا خيمة، حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وانتصف شعبان، ويقال إنه في ليلة النصف من شعبان تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. لماذا يقال؟ لأن الأمر ليس ثابت، ولأن قضية التأريخ في الإسلام لا يهتم بها ما لم يكن من ورائها عظة أو عبرة. حتى حدث عظيم مثل الإسراء والمعراج لا نعرف تاريخه، ليست العبرة في تحويل القبلة أنها كانت في النصف من شعبان أو في غيره، لما العبرة في الحدث ذاته. وكل حدث وكل قصة في القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالمهم العبرة، ما الذي حدث في تحويل القبلة؟ منذ أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء فرضت الصلاة التي فرضت من فوق سبع سماوات، فرضت 50 صلاة ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 55. صلى الله على سيدنا موسى وقل له إن أمتك أمة ضعيفة لا تطيق 50 صلاة، ووصلت المسألة ال5 صلوات والأمة لا تطيق 5 صلوات ولا تحافظ عليها، تقطع صلتها بالله. عندما يصلي جماعة الكبار في السن يعني الأجل اقترب، قليل من الشباب، قليل ممن ثبتهم الله وهداهم الله، لكن جل الأمة لا تصلي. كثيرا ما دخلت المساجد التركية أجد الناس الذين يصلون فوق 60، ما في شباب في هذه الأمة؟ أعجب أعجب. لكن العلمنة نالت منهم على مدى 100 سنة، الناس اللي طلعوا على المعاش وخلاص يروح المسجد ويصلي ويقعد على المقهى خارج المسجد كافتيريا يشرب شاي يتفرج على الأخبار هكذا إلى أن ينتهي الأجل. الصلاة يا أمة الإسلام. المهم فرضت الصلاة وكانت إلى بيت المقدس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ما تبقى له في مكة من بعد نهايات السنة العاشرة التي كان بها المعراج إلى أن تمت الهجرة، وهو عليه الصلاة والسلام يتجه إلى الكعبة حيث جهة المسجد الأقصى. كعبة لها جهاتها الأربع، فهو يقف عند الجهة التي تجعله يتجه إلى المسجد الأقصى والقبلة بين يديه. كعبة، كعبة بين يديه من كل ناحية، لكن يأخذ جهة المسجد الأقصى. وهاجر إلى المدينة فظل يصلي إلى المسجد الأقصى ولم تكن الكعبة بين يديه. صلى نحو 16 شهرا أو 17 شهرا حتى نزل تحويل القبلة، فأحد الصحابة صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام متجها إلى بيت الله الحرام، ثم مضى إلى أهله فوجدهم لا يزالون يصلون إلى بيت المقدس، فقال: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام. فاتجهوا في صلاتهم من بيت المقدس إلى الكعبة في نفس الصلاة، وأتموا صلاتهم كأن صلوا ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى المسجد الحرام في مكان عرف باسم مسجد القبلتين، أصبح مزارا مشهورا في السعودية في بلاد الحجاز، مسجد القبلتين. رجل واحد شهد بالله أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام. انتظروا حتى يكون معه شاهد ثاني؟ لا، انتظروا حتى يصل الأمر إلى حد التواتر الذي لا شك فيه؟ لا، لا نأخذ في الدين إلا بالمتواتر، ولا نأخذ بالآحاد في العقائد والأحكام كما يقول الأشاعرة والماتريدية الذين يمثلون أكثر من 80% من الأمة. لا، شهادة واحد، تحول الناس بشهادته من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. شهادة واحد جاء من البادية قال: يا رسول الله أشهد أني رأيت الهلال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالصيام لشهادة واحد. أنا أقول لكم أمور كثيرة تحتاج إلى تصحيح في مسألة تحويل القبلة. لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وهو في المدينة، قال اليهود: صلى إلى قبلتنا محمد عليه الصلاة والسلام، يصلي إلى قبلتنا. إذن هو يأخذ من ديننا، إذن هو يهتدي بهدينا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في باب البراء من أهل الكتاب عامة واليهود خاصة لا مثيل له. نعم هي عبادة، ولكن لا يحب أن يكون مثلهم. فتطلع عليه الصلاة والسلام أن تتغير القبلة، وهوت نفسه وهوى قلبه أن يتجه إلى بيت الله الحرام، البيت الذي بناه جده إبراهيم عليه السلام. فصار يضرع إلى الله في أدب عالٍ عبر عنه القرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء. يا الله، أدب من النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع ربه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الموضع الأول في الآيات: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن الله. هذه في وسط الربع: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ربع كامل صدر بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. وما أكثر هؤلاء السفهاء! ولئن كانوا قليلا في الماضي فلقد صاروا كثيرا في الحاضر. السفهاء هؤلاء أنواع: اليهود على رأس السفهاء لما تم تحويل القبلة قالوا: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على حق فلماذا ترك قبلة الأنبياء من قبله؟ وقالوا: إن كانت الصلاة إلى القبلة الأولى حقا فصلاتكم الثانية باطلة، وإن كانت هذه الثانية باطلة، إن كانت هذه الثانية هي الحق فالأولى باطلة. وفيها قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. شائعات إعلامية على أوسع نطاق استغلها اليهود من جانب، والمنافقون الذين قالوا: ما بال محمد تحير في أمره وتحير في دينه وتحير في قبلته. وقال المشركون: رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. دعاية عند المشركين، دعاية بين المنافقين، دعاية اليهود أكبر دعاية استغلت في تحويل القبلة. والله عز وجل أراد من تحويل القبلة قضية قلما يدركها الناس، قضية البراء، أو نسميها الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، البراء من صنوف الكافرين والمشركين والمنافقين. لما أمر الله بتحويل القبلة لم يجد من المسلمين إلا السمع والطاعة. نعم، لكن المنافقين قالوا ما قالوا، وكذا اليهود والمشركون: سيقول السفهاء. الله عز وجل أراد أن يبطل مفعول دعايتهم الإعلامية قبل أن تقع. وبالفعل، لأن القرآن قبل أن يأمر بتحويل القبلة ماذا حدث؟ تحدث عن قضية النسخ: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإنه في هذا الربع الكلام لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. الربع الذي بعده حديث كامل عن بيت الحرام، البيت الحرام ومكانته ومنزلته وعظمته مما يهيئ النفوس لهذا التحويل. ثم مع نهاية الجزء الأول من سورة البقرة وبداية الجزء الثاني يأتيك الحديث: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، ما أعظم هذا الدين وما أعظم كلام رب العالمين. لما أراد الله عز وجل للمسلمين أن يحولوا قبلتهم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، جعل الله تهيئة لهذا التحويل، كما قلت لحضراتكم، بأنه في نسخ في الإسلام، نسخ للأحكام. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فكان الحديث عن النسخ، والحديث عن الجهاد، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ثم الحديث عن المسجد الحرام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، مع آيات الإسلام لله عز وجل، إسلام بمعناه العام، حتى كان الكلام عن تحويل القبلة مبدوءا بهذه الآية. سيقول ما كانوا قالوا بعد، سيقول السفهاء من الناس، أليق وصف بكل من يكذب ويلفق الحقائق، سيما من الإعلاميين. ولذلك قضية الإعلام هذه قديمة حديثة، واليهود استغلوا الناحية الإعلامية من قديم، هذا أمر شرحه يطول. روجوا لكل ما هو كذب عن طريق الإعلام المتاح لديهم. الآن الإعلام يتكلم الرجل بالكلمة فتبلغ الآفاق. على أيام اليهود الأول كانت تبلغ المدينة، تلف في المدينة، ممكن تخرج إلى نطاق الجزيرة العربية، لكن تبلغ الآفاق. هذا أمر الفضائيات الآن، الفضائيات وليست الفضائيات، كذب وتلفيق. لا يكاد يخرج خبر حق. والعجيب في الناس أنهم سماعون للكذب، سماعون للكذب، وهي صفة ذميمة من صفات اليهود، ونحن تبعنا في ذلك سننهم. ومجموعات من المخبرين والأجراء لدى أجهزة الفزع أو الأمن يعملون في هذه في هذا الإعلام سفهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام سماهم بالرويبضات، من بين علامات الساعة ويتكلم في أمر العامة الرويبضة، قيل من الرويبض يا رسول الله؟ قال التافه. التافه يتكلم في أمر العام. في رواية الفويثق يتكلم في أمر العام، نوع من المسخ. سفيه أيضا رواية، رواية ثالثة، تافه والسفيه والفويث يتكلم في أمر العام. أسمي لك من أسمي ومن أترك؟ ما ينبغي أن أسمي، خليها من باب ما بال أقوى. الله يقول سيقول سفهاء الناس، لو كان عندهم ذرة عقل كانوا يقولون نحن لسنا سفهاء ولا نقول، لكن الله يقول سيقول السفهاء من الناس وهم قالوا. واشترك المشركون مع المنافقين وعلى رأسهم اليهود. وهذا إن دل فإنما يدل على خطورة الإعلام، وقد عرف القاصي والداني هذا المعنى واستغل الإعلام في تجهيل الناس وتفسيقهم وإبعادهم عن دينهم، حتى صارت الأمة إلى ما صارت إليه، وواقع الأمة لا يحتاج إلى تفصيل ولا إلى تفسير، فالكل يعاني ويئن تحت وطأته. تحويل القبلة قضية ولاء وبراء، ومع ذلك فنحن نجل المسجد الأقصى وننتظر يوم تطهيره، ونرجو أن نكون نحن الجند الذين يقومون بتحريره. انفروا خفافا وثقالا. ما ينبغي أن أقول أنا رجل شبت وليذهب الشباب الكل، هذه قضية أمة تخلى عنها صهاينة العرب ومن ورائهم تخلت الأمة، ولكن لا تظن أن الأمور كما ترونها، لا، بل إذا اشتدت هانت وإذا ضاقت اتسعت. وهذا الوقت الذي يظن فيه اليهود أنهم قد ملكوا الدنيا ولم يبق إلا أن يخرجوا من وراء الستار يحكموا العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، وقد ملكوا العرب وجعلوهم في جيوبهم، ونسمى أنهم عرب، وإلا فجلهم يهود نسبا وكلهم يهود ولاء ولاء. واليهود يدركون هذا، وتخطيط أعلنت عنه جولدا مائير من في السبعينات يوما قال ستفاجئون بأن حكامكم من اليهود. ومرت الأيام وقد كان، وقد كان في ظل هذا الوقت الذي يظن اليهود فيه أنهم صاروا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمهم الأكبر، سيضرب الله ضربته ويبطش بطشته ويتحقق وعد آخرة ليسوء وجوه اليهود ولندخل المسجد الأقصى كما دخله عمر بن الخطاب أول مرة، فقولوا إن شاء الله. هل لا من مشمر لرفع راية الجهاد وقمع أهل الزيغ والفساد؟ قولوا إن شاء الله، عسى أن يكون ذلك قريبا. لا تستصغروا شأنكم ولا تستقلوا بأنفسكم، فالنصر قادم والإسلام منتصر وسيزول كل طواغيت الأرض، لكن الله له إمهال وله استدراج نعجب من طوله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. لذلك نحن نقول إلى متى؟ لكنه من أسمائه سبحانه وتعالى الحليم. تخيل لما يمهل مثل هذه الطاغوتية التي ماتت كل هذا العمر، سبحان الله، لعلها أن تتوب، لعلها أن ترجع. ونحن في قضية أمثال هؤلاء لو كانت بينها وبين نفسها ما لنا وبه، بينها وبين، لكن المسألة هذه لم تترك مجالا ولا مكانا ولا ميدانا ولا إعلاما إلا وتبث فيه سمومها ضد الإسلام. ولما قلت عبارة مجملة ما تركت ثابتا من ثوابت الإسلام إلا وحاولت زعزعته، سواء كان في الإيمان بالله التوحيد أو الإيمان بالملائكة الكتب الرسل اليوم الآخر ونفة الجنة والنار والقضاء والقدر في قضايا أخرى مرتبطة بالمرأة. كل أحكام الإسلام في المرأة أتت عليها، إعلانها عن إنكار الحجاب والنقاب شيء عجيب، ومع ذلك الأمة تترحم عليها ويختلف الناس نترحم عليها أو لا؟ عليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا أمة الإسلام، نريد أن نصحح المفاهيم، ونريد أن نفيق، ونريد أن نعود، ونريد أن نؤوب وأن نتوب وأن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يبلغنا شهر رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اغفر لنا، ارحمنا، عافنا، اعف عنا، اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المساكين، نبتهل إليك ابتهال الذليل، نرجوك رجاء الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة نصرة لإخواننا من أهل السنة في كل مكان. انصر إخواننا أهل السنة في مأرب على الحوثيين الرافضة الكفار. اللهم انصر إخواننا المرابطين في إدلب، وانصر إخواننا أهل السنة على الهمج من الشيعة الرافضة في العراق. اللهم وانصر أهل السنة على أصحاب الفتنة من المداخلة، أتباع حفتر، أتباع المدخل في ليبيا. اللهم واجمع كلمة المسلمين بقدرتك، اللهم اجمع شملهم بإرادتك. اللهم يا رب وحد كلمة المسلمين وارفع رايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من اليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيعة ومن شايعهم. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا في صهاينة العرب عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، واسلبهم إمهالك. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين، وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ارحم من مات يشهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وقنا شر الأسقام، وقنا شر الأسقام، وقنا شر الأسقام. عافنا واعف عنا، عافيتك أوسع لنا. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.